بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع سلسلة فقه الأذكار، ومع ذكر جديد من الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة. ومن الأذكار التي تقال بعد السلام من الصلاة قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية تقال دبر كل صلاة بعد السلام مع الأذكار، أذكار الصلاة، لما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة، وكذلك ورد في فضلها أحاديث صحيحة في فضلها. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأبي بن كعب رضي الله عنه، ولأن أبي كان يحمل القرآن وكان من قراء الصحابة، من علماء الصحابة، فقال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي: قلت: الله ورسوله أعلم. فعاد عليه السؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أبي، قال أبي فضرب في صدري، وقال: والله لأهنك العلم يا أبا المنذر، والمعنى هنيئا لك هذا العلم، أي الذي تحمله، وهو علم الكتاب والسنة. وأيضا ورد في فضلها أن من قرأها عند النوم لا يقربه شيطان إلى أن يصبح ولا يؤذيه. فإذا هي من الأذكار التي تقال بعد الصلاة وبعد السلام، يعني من أذكار الصلاة بعد السلام، وكذلك تقال أيضا من أذكار النوم قبل النوم. وهي إذن كما رأينا وسمعنا أنها أعظم آية في كتاب الله، وهي آية عظيمة. هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها، ولأنها اشتملت على معاني عظيمة وأمور عظيمة، واشتملت على صفات الله الكريمة. فالصفات، صفات الله التي ذكرت في هذه الآية تتضمن في مضمونها بالالتزام والدلالة سائر الأسماء والصفات. ولهذا جاء في فضلها من الأحاديث الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان بعد الصلاة، وكذلك وردا عند النوم، وتقال في هذه الأوقات. وأخبر تعالى عن نفسه هنا بصفاته العظيمة، فقال: الله لا إله إلا هو، ومعناه يعني لا معبود بحق إلا الله، فهو الذي جمع معاني الألوهية، وهو سبحانه يستحق الألوهية والعبودية، فألوهيته هي الألوهية الصحيحة، ولا تصح الألوهية إلا لله، فلا يعبد إلا الله، ولا يتخذ مع الله آلهة أخرى. ولهذا معنى الله لا إله إلا هو. هنا الله يخبرنا جل في علاه ويشهد لنفسه وكفى بالله شهيدا أنه لا إله إلا هو. والغاية من هذا الخبر الله لا إله إلا هو، الغاية منه الإلزام والالتزام، إلزام العباد بعبادة الله وحده، وإلا لم يكن للخبر فائدة. وكأن الله يقول أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني، ففيها أمر بالإلزام، لأن هذا خبر لكنه يتضمن معنى الأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي. الحي يعني ذو الحياة، وحياة الله حياة كاملة لا نقص فيها، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يعتريه نقص في حياته، ليس كحياة البشر لها بداية فقد وجد من عدم ثم لها نهاية يموت الإنسان. فالحياة من صفات الله الكاملة، متضمنة لجميع صفات الكمال، لا تسبق بعدم ولا يلحقها زوال أو نهاية. قال القيوم، القيوم هو القائم بنفسه جل في علاه، يعني هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، فهو قائم بنفسه لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لشيء، لا يحتاج للبشر، لا يحتاج لأي مخلوق، ولا يحتاج لولد، ولا يحتاج لصاحبه، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يحتاج للناس، لكن البشر بحاجة إليه، فهو قائم عليهم، قائم بتدبير شؤون الخلق، قائم عليهم في الملكوت كله، علويه وسفليه، فجميع الخلق في السماوات وفي الأرض بحاجة له، وجميع الخلق تحت قيومته وتحت ملكه جل في علاه. قال لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو أول النوم، مقدمة النوم، فيبدأ النوم بالنعاس، يداعب البصر والفكر والذهن، ثم ينام الإنسان في نوم عميق، ويقهر النوم، يقهر الإنسان لا يستطيع أن يرده، فالنوم سلطان. لكن الله لا ينام جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالسنة، إذن السنة هي النعاس في العين وقبل الثقل النوم. فإذا كان الله لا تأخذه السنة، هذا النعاس المقدمة للنوم لا يأتي لله سبحانه وتعالى وليس من صفاته، إذن لا شك أن النوم من باب أولى لا يأتي إلى الله سبحانه وتعالى. فالله لا ينام ولا تأخذه سنة، لأنه الملك الواحد الأحد يدبر الكون ويدبر هذا الخلق، له ما في السماوات وما في الأرض، أي هو المالك، هو المالك سبحانه. لماذا؟ لأنه ملك ما في السماوات وما في الأرض، ولا مالك للكون إلا هو، ولا خالق للكون إلا هو، فالكل له عبد والكل له مملوك، وهو المالك المطلق، ما يملك البشر ويملك ما يملك البشر، فهو المالك، فإن السماوات والأرض والبشر جميعا ومن عليهما ومن فيهما ملك لله وخلق له، ملك لله وخلق له، فهو يتصرف ويدبر كل شيء في شؤونهم. من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده؟ الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، ها معنى الشفاعة. والإنسان يحتاج إلى الشفاعة لضعفه، يحتاج إلى شفاعة إخوانه ومن هو قريب من يشفع له في أمر عسر عليه أو شق عليه لا يستطيع الوصول إليه أو يحققه، ويوم القيامة سيحتاج إلى شفاعة أنت النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع له، ويحتاج إلى شفاعة الصالحين كذلك والملائكة ليخرج من النار. فالشفاعة توسط للغير إذن بجلب منفعة ودفع المضرة، وهذه الشفاعة مثل ما قلت لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاعة لا تصح إلا بشروط إذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن الشافع والمشفوع، كما قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. العلم هو الإدراك بالشيء، إدراك الشيء على إدراك جازم. يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل الذي سيكون للبشر الله يعلمه والبشر لا يعلمونه، وما خلفهم أي يعلم الماضي وما صنعه الناس وما فعلوه وما من صيغ العموم، أي الله عز وجل بشكل عام لا تخفى عليه خافية، سواء ما سيعمله الناس مستقبلا وما سيقترفونه وما مضى من أعمالهم كذلك لا يخفى على الله. إذن يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، أعمالهم في المستقبل، وما خلفهم أي الماضي، ولا يحيطون بشيء أي الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله. لماذا؟ لأنهم عندهم عجز، لا يستطيعون أن يحيطوا بعلم الله إلا بما علمهم، إلا بما فتح عليهم، إلا بما قدر أن يعلمهم مما هم له حاجة، كما قال الله في حق الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأيضا كما يقول عيسى عليه السلام يوم القيامة لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع بمعنى شمل، والكرسي موضع قدمي الله سبحانه وتعالى وليس هو العرش، فهذا خلق من خلق الله سبحانه. ولا يؤوده حفظهما أي لا يثقله ولا يشق عليه أن يحفظ السماوات والأرض، بل ذلك سهل عليه، وهو العلي، العلي من العلو، فهو فوق، ولله العلو الذات وعلو أيضا القدرة والسلطة، فهو فوق عرشه بذاته، وله العلو والقهر أي هو فوق جميع المخلوقات، فهو فوقهم وهو قاهرهم وهو الغالب عليهم، وهو العلي العظيم من العظمة والعظيم الذي يتصاغر كل شيء أمام عظمته وكبريائه. هذا هو تفسير هذا الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذكرا غيره في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.